أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوفيق. قال المصنف: ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة. تقدم من المصنف ومن الشارح أيضا أشار إلى تقسيمين. التقسيم الأول تقدم الكلام عنه، تقسيم التجارة إلى الأقسام الثلاثة: المحرمة والمكروهة والمباحة. وذكرنا سابقا أن هذا التقسيم، أساس هذا التقسيم الملحوظ في هذا التقسيم، هو الأعيان التي يقع التكسب بها. الأعيان إما أن تكون التكسب بها حراما، وإما أن يكون مكروها، وإما أن يكون مباحا. وهناك تقسيم آخر للتجارة، هذا التقسيم هو بلحاظ نفس التكسب، بلحاظ نفس الاتجار كفعل من أفعال المكلفين، كفعل اختياري من أفعال المكلفين. حينئذ ينقسم كغيره من أفعال المكلفين الاختيارية، ينقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، باعتبار أن الكلام مباشرة عن نفس الفعل، عن نفس الفعل الاختياري للمكلف، فينقسم إلى الأقسام الخمسة بخلاف التقسيم الأول. التقسيم الأول كان الملحوظ فيه صحيح، هو فعل المكلف، هو الاتجار، هو التكسب، هو معلوم من أن الحكم الشرعي لابد أن يتوجه إلى نفس الفعل، إلى نفس الفعل الاختياري. صحيح إحنا ملاحظين الفعل الاختياري، لكن أيضا ملاحظين العين التي يقع التكسب بها. ولذلك قلنا ما عندنا شيء اسمه تجارة مستحبة بلحاظ التقسيم الأول، لأن ما عندنا أعيان يستحب التكسب بها، عندنا أعيان يحرم التكسب بها، عندنا أعيان يحرم أو يكره التكسب بها كالرقيق، لكن ما عندنا عين من الأعيان يستحب أن تكون مكسبا ويستحب التكسب بها. هكذا بالنسبة إلى شنو الحكم الخامس، الواجب. ما عندنا عين يجب التكسب بها، نعم عندنا عين يحرم التكسب بها، عندنا عين يكره التكسب بها، أما عين يستحب التكسب بها أو يجب التكسب بها ليس لنا هكذا عين. لذلك التقسيم الأول كان أقسام ثلاثة. هذا التقسيم الثاني باعتبار أن الملحوظ فيه أولا وبالذات نفس الفعل الاختياري، فينقسم هذا التقسيم إلى الأقسام الخمسة، ينقسم إلى الواجب والمستحب والمكروه والحرام والمباح. أما الواجب فمتى تكون التجارة واجبة، متى يكون التكسب واجبا؟ يقول: إذا كان التكسب مقدمة لواجب فحينئذ يجب. مثلا كما لو كان مقدمة لتحصيل النفقة الواجبة، نفقة النفس أو نفقة العيال. نفقة العيال واجبة، مقدمة النفقة التكسب يكون أيضا واجبا. التكسب يكون واجبا إذا كان مقدمة لنفقة نفسه أو لنفقة عياله. هذا مورد أول للوجوب. المورد الثاني: التجارات المعينة المخصوصة التي يتوقف عليها نظام الإنسان، نظام النوع التي يتوقف عليها حفظ النظام، كالتجارات المختلفة كالزراعة والخبازة. مثلا خباز، لابد من خباز في البلد، فيجب أن يتصدى بعض سكان البلد ليكون خبازا مثلا على وجه الكفاية. نظام الحياة يفتقر إلى الزراعة، يفتقر إلى الصناعات المختلفة، التجارات المختلفة، فيجب على كل شخص أن يتصدى بالوجوب الكفائي لكل حرفة، لكل تجارة، لأن النظام متوقف على تلك التجارة. أيضا هذا مقدمة الواجب واجبة، النظام متوقف على هاي الصناعات المختلفة، فيجب التصدي لتلك الصناعات المختلفة على وجه الكفاية. هذا أيضا فرد آخر من أفراد الواجب. قال: ثم التجارة وهي نفس التكسب تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، فالواجب منها الواجب من التجارة ما توقف تحصيل مؤنته ومؤنة عياله الواجبين نفق عليه. شوفوا ما توقف، يعني هاي إشارة إلى الدليل ربما، يقول النفقة واجبة، التكسب مقدمة للنفقة الواجبة، النفقة الواجبة متوقفة على التكسب، ويكون التكسب حينئذ واجبا، ما توقف تحصيل مؤنته ومؤنة عياله الواجبي النفقة عليه. ومطلق التجارة، هذا مثال ثاني للواجب، ومطلق التجارة فالواجب منها ما توقف، هذا أولا، ومطلق التجارة هذا ثانيا معطوف على ما توقف، ومطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الإنساني، التجارة التي يتم بها النظام، ومطلق التجارة التي يتم بها نظام النوع الإنساني، فإن ذلك من الواجبات الكفائية، ذلك يعني مطلق التجارة، فإن ذلك من الواجبات الكفائية، وإن زاد على المؤونة، حتى إذا زاد على المؤونة، حتى مو لأجل تحصيل المؤونة، لا يعتذر الواحد يقول أنا محصل مؤونتي، نقول لا مو لأجل مؤونتك، لأجل أن يستقيم النظام. والمستحب هذا الثاني، ما يحصل به المستحب، شنو اللي يحصل به المستحب؟ التوسعة على العيال، التوسعة على العيال مستحبة، وما تتوقف عليه أيضا يكون مستحبا، لأن مقدمة المستحب مستحبة كما كانت مقدمة الواجب واجبة. التوسعة مستحبة، التوسعة تتوقف على التكسب، فالتكسب أيضا يكون مستحبا، التكسب لتوسعة العيال، أو التكسب عليكم السلام لأجل قضاء حوائج المؤمنين ومنافع المؤمنين، أو قضاء حوائج المحتاجين، كل هاي الأمور مستحبة، فالتكسب يكون مستحبا لأجل تلك. والمستحب ما يحصل به المستحب، يحصل يعني أيضا يتوقف، يعني أيضا يشير إلى المقدمية، ما يحصل به المستحب وهو التوسعة على العيال، هذا المستحب شنو؟ وهو أولا التوسعة على العيال، ثانيا نفع المؤمنين، ثالثا مطلق نفع مطلق المحاويج، هاي مطلق معطوف على المؤمنين، نفع المؤمنين ونفع مطلق المحاويج، محاويج يعني محتاجين، ونفع مطلق المحاويج طبعا غير المضطرين، غير المضطرين، أما المضطر، المضطر الذي لا يجد تقدم، قلنا يجب كفاية على المؤمنين سد حاجته، المحتاج إذا كان مضطرا، إذا كان مضطرا ولا يجد ما يتقوت به، يجب على المؤمنين كفاية التصدي لسد حاجته وسد مؤنته، فيدخل بالقسم الأول، احنا قاعد نتحدث عن القسم الثاني المستحب. غير المضطرين، المحتاجون غير المضطرين، هذا يستحب سد احتياجاتهم، فتستحب المؤنة أو يستحب التكسب مقدمة لذلك، ومطلق المحاويج غير المضطرين. ثالثا القسم الثالث المباح، والمباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة، المباح هو لا تتوقف عليه المؤنة ولا يتوقف عليه نفع المؤمنين وسد حاجات المحتاجين، لا يتوقف عليه ذلك، وليس فيه طرف رجحان ولا مرجوحية، لا يكون راجحا ولا يكون مرجوحا، هاي التجارة تكون مستحبة، تكون مباحة، مثل إيش؟ مثل الإنسان اللي يريد يزيد أمواله، هو محصل مؤنة نفسه، مؤدي واجباته، ساد مؤنة نفسه ومؤنة عياله، مع ذلك يريد أن يستزيد، هاي الزيادة زيادة مباحة، لا تتصف لا بالحرمة ولا بالوجوب ولا بالكراهة ولا بالاستحباب. والمباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة. والمكروه والحرام تقدم الحديث عنه، التجارة المحرمة ما كانت بمحرم مثلا كالغناء، التجارة بالغناء التكسب بالغناء حرام، التكسب ببيع الرقيق مكروه، هنا تقدم الحديث عنه. قال والمكروه هو الحرام، التكسب بالأعيان المكروهة والمحرمة، وقد تقدمت الأعيان المكروهة والمحرمة. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الأول كان في تقسيم في المكاسب المحرمة، في تقسيم المكاسب إلى محرمة ومكروهة ومباحة، وكان الكلام يعني عمدة الكلام كان في المكاسب المحرمة. فرغنا الآن من تقسيم التجارة بالإحاظ الأعيان وبالإحاظ نفس التجارة، الكلام يقع في الفصل الثاني. الفصل الثاني معقود لبيان العقد وشرائط العقد وكيف يتحقق العقد وآداب البيع، عقد البيع وآدابه، آداب البيع. أولا عرف البيع أو عقد البيع عرف بتعريفات كثيرة. المر علينا تعريف الشرائع، أخذ اللفظ، قال البيع هو اللفظ الدال على نقل الملك بعوض معلوم. المصنف عرف البيع بذكر الإيجاب والقبول، قال العقد هو الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معين. الإيجاب والقبول، بعت وقبلت، اشتريت، بعت وقبلت، هذان لفظان دالان على نقل الملك، النقل بعوض مو بمجانية، نقل بعوض، هذا العوض عوض معين وعوض معلوم محدد. هذا تعريف العقد. قال في الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه، وهو أي عقد البيع، الشارح يريد يبين هذا الضمير شنو المقصود من هو في قول المصنف. يقول العقد باعتبار احنا قاعد نتحدث عن العقد، هذا الفصل معقود لبيان العقد. قال الفصل الثاني في عقد البيع، من يقول هو بعد ذلك شنو مقصوده، يعني العقد، العقد هو الإيجاب والقبول. وفعلا من نقول شنو معنى الإيجاب والقبول، يقولون عقد. شنو معنى العقد؟ هو الإيجاب والقبول. فعقد البيع هو الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم. وهذا كما هو تعريف للعقد، هذا تعريف للعقد. ليش؟ لأن الضمير يبدو أن المراد من الضمير في عبارة المصنف العقد، فنقول هذا تعريف للعقد. الشارح يقول كما يمكن أن يكون ذلك، يمكن أن يكون التعريف لنفس البيع مو لنفس العقد، لا لنفس البيع. الإيجاب والقبول هذا تعريف لمن؟ لنفس البيع مو لعقد البيع. ليش؟ يقول لأن حينما يطلق البيع، حينما يطلق البيع ينصرف إلى الذهن، يتبادر إلى الذهن الإيجاب والقبول. حينما نقول بيع الكتاب يعني شنو؟ يعني الإيجاب والقبول المتعلقان بهذا النقل والانتقال. المقصود من البيع هو الإيجاب والقبول. فحينئذ هذا التعريف كما يكون تعريفا للعقد، يمكن أن يكون تعريفا لنفس البيع، لنفس هاي العملية التي تحصل. المقصود من البيع هو الإيجاب والقبول. قال وهذا كما هو تعريف للعقد. ليش تعريف للعقد؟ لأنه هو قال الضمير يعود على العقد، الضمير في كلام المصنف يعود على عقد البيع. فكما يمكن أن يكون تعريفا للعقد، يمكن أن يكون يصلح تعريفا للبيع نفسه. ليش؟ لأن البيع عند المصنف وجماعة عبارة عن العقد المذكور. المنسبق من البيع هو العقد، سيكون هذا التعريف الإيجاب والقبول هو تعريف لنفس البيع. احنا بالاحتمال الأول قلنا هذا تعريف لنفس العقد باعتبار الضمير يعود إلى العقد، الآن نقول لا، هذا تعريف لنفس البيع، لأن البيع لأنه يعني لأن البيع عند المصنف وجماعة عبارة عن العقد المذكور استنادا إلى أي شيء استند المصنف حتى قال أن البيع هو عبارة عن هذا العقد المذكور، يقول استنادا إلى أن ذلك يعني العقد المذكور هو المتبادر من معنى، هو المتبادر من معنى لفظ البيع. حينما نتلفظ بلفظ البيع اللي ينسبق إلى الذهن، اللي يتبادر إلى الذهن هو الإيجاب والقبول، فيكون الإيجاب والقبول هذا العقد تعريف لنفس البيع مو فقط للعقد عقد البيع، استنادا إلى أن ذلك هو المتبادر من معناه من معنى البيع فيكون حقيقة فيه. فيكون من يكون لفظ البيع؟ يكون لفظ البيع حقيقة فيه، حقيقة في العقد المذكور، في هذا العقد اللي ذكر المصنف. ثم بعد ذلك يقول المصنف، يقول الشارح، هذا حسب ما يبدو وحسب ما يظهر من كلام المصنف. المصنف قال في أول البحث في عقد البيع وآدابه وهو الإيجاب والقبول. احنا قلنا هو الضمير يعود على العقد، وكما يصلح هذا التعريف تعريفا للعقد يصلح ايضا ان يكون تعريفا لنفس البيع. الان يقول لا، من اول الامر يمكن ان يقال ان هو هذا الضمير ما يعود الى العقد، يعود الى نفس البيع. هو قال عقد البيع ثم جاب الضمير هو، هذا قلنا يبدو يظهر للوهلة الأولى أن هذا الضمير يعود إلى نفس العقد باعتبار أن العقد هو المتحدث عنه، نقعد نتحدث عن عقد البيع، أصلا هذا الفصل معقود لبيان عقد البيع، فمن يقول هو يعني مقصوده عقد البيع. الآن يقول لا، يمكن أن يكون أصلا الضمير يعود إلى نفس البيع مو للمضاف، للمضاف إليه، للبيع، فيكون حينئذ هذا التعريف تعريفا للبيع. ثم يجيب مؤيد يؤيد هذا الاحتمال، قال ويمكن أن يكون الضمير يعني في كلام المصنف هو هذا الضمير عائدا إلى البيع نفسه، يعني للمضاف، للمضاف إليه مو للمضاف. هو قال عقد البيع هو يعني البيع مو نفس العقد، وأن يكون إضافة البيع، وأن تكون إضافة البيع إضافة بيانية على الاحتمال السابق. إذا قلنا أن الضمير يعود إلى نفس العقد، إذا كان الضمير يعود إلى نفس العقد نقول عقد البيع هو إيجاب وقبول، فهو راح يعود إلى من؟ يعود إلى العقد. الإضافة حينئذ تكون بمعنى اللام، يعني عقد للبيع، مثل غلام زيد، غلام لزيد، هذا عقد البيع، راح تكون الإضافة بمعنى اللام اللي تسمى الإضافة اللامية. في قبال ذلك إذا قلنا أن الضمير يعود إلى البيع مو إلى العقد، يقول الإضافة حينئذ تكون هاي الإضافة اللي تسمى الإضافة البيانية اللي دائما تمر علينا، علم النحو. يعني شنو علم النحو؟ يعني مو علم للنحو كما في غلام زيد، علم النحو، علم الفقه، يعني علم هو الفقه، كتاب المكاسب، يعني كتاب هو كتاب المكاسب، هو المكاسب. فبناء على الثاني إذا قلنا بأن الضمير يعود إلى البيع، الإضافة حينئذ تكون بيانية. قال ويمكن أن يكون الضمير هو عائدا إلى البيع نفسه، إلى المضاف إليه، وحينئذ تكون الإضافة إضافة بيانية، وأن يكون إضافة البيع بيانية، يعني إضافة العقد إلى البيع، إضافة لفظة العقد إلى البيع تكون إضافة بيانية. ويؤيده أنه في الدروس عرف البيع بذلك، الذي يؤيد هذا الاحتمال الثاني أن المصنف حينما أجى ذكر هذا التعريف، هذا الإيجاب والقبول ذكر كتعريف علما، كتعريف للبيع. فإحنا إذا دار الأمر الآن بين أن نقول أن الضمير هل يعود إلى المضاف إلى العقد، لو يعود إلى المضاف إليه إلى البيع، نجعل كلامه في الدروس قرينة على المراد في المقام. الآن إحنا مشتبهين، عندنا احتمالين، فنقول مقصود المصنف هو عود الضمير إلى نفس البيع، والقرينة على ذلك كلامه في الدروس. هو حينما ذكر الإيجاب والقبول ذكر الإيجاب والقبول كتعريف للبيع أصلا بعبارته، راح نقرأ عبارته بالدروس، عبارته خالية أصلا عن العقد، عن لفظ العقد. فما يمكن أن يتوهم واحد يقول هذا الإيجاب والقبول تعريف للعقد. هنا في اللمعة أكو لفظ العقد وأكو لفظ البيع، فهذا يوجب الاشتباه. نقول شنو مقصوده تعريف العقد لو تعريف البيع؟ أما في الدروس أصلا عبارته خالية عن لفظ العقد، فقطعا وجزما هذا التعريف هو تعريف للبيع. عبارته بالدروس هذه قال كتاب البيع، هيك بالدروس قال كتاب البيع، قال الله جل جلاله وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو الإيجاب والقبول. هو من هو؟ لابد البيع، ماكو عقد في العبارة، ماكو لفظ العقد في العبارة حتى نقول أن هو الضمير يعود إلى العقد، قطعا يعود إلى البيع. فمقصود من الإيجاب والقبول يعني البيع، فكلامه في الدروس نجعله قرينة على كلامه في اللمعة، فنقول أن الضمير يعود في المقام على البيع لا على العقد. قال ويؤيد، زين ليش مؤيد؟ ليش مو دليل بعد؟ إذا كان هيك خلي يصير دليل. ويؤيد أنه في الدروس عرف البيع بذلك، المصنف في الدروس عرف البيع بالإجاب والقبول، هذا يؤيد أن الضمير يعود إلى نفس البيع لا إلى العقد. إنما كان مؤيدا باعتبار هذا كتابه وهذا كتاب، قد يكون هو رأيه في الدروس أن هذا التعريف تعريف للبيع، ورأيه في اللمعة أن هذا التعريف تعريف للعقد، ماكو مانع من ذلك، ماكو منافات. نعم من القريب جدا أن يكون تعريف ذاك هو عين تعريفه في المقام فيكون مؤيد، أما مو قطعا هذا دليل، لا هذا مؤيد لاحتمال عدوله في أحد الكتابين. قال ويؤيد أنه في الدروس عرف البيع بذلك مزيدا قيد التراضي، عبارته بالدروس ما كملناها، قال وهو الإيجاب والقبول من الكاملين المتعاقدين، لابد أن يكون كل منهما بالغا عاقلا كاملا، من الكاملين الدالان، هاي صفة للإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول الدالان على نقل العين بعوض مقدر مع التراضي. هو زاد في الدروس، زاد عبارة التراضي، زاد هذا القيد، قيد التراضي. باللمعة ما ذكر هذا القيد، قيد التراضي، راح نشوف شنو الصحيح، هل أن الصحيح هو ذكر القيد، قيد التراضي أو لا، راح نشوف، راح يجي الشارح يذكر ذلك. مزيدا قيد التراضي وجعل جنس التعريف، البعض عرف كما قرينا بالشرائع، الصاحب المحقق في الشرائع عرف ابتدأ التعريف باللفظ، ما ذكر الإيجاب والقبول، قال لفظ، اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بقدر معلوم، تقريبا نفس روح التعريف، لكن فرق عن تعريفنا أن في تعريفنا ذكر الإيجاب والقبول، في الشرائع ذكر اللفظ. الشارح يذكر أمرين على معلقا على كلام الشرائع بأمرين، الأمر الأول الآن راح يذكره، ثم بعد قليل راح يذكر الأمر الثاني. يقول تعريف المصنف أولى من تعريف تعريف الشرائع. ليش؟ يقول لأن تعريف الشرائع باللفظ، اللفظ جنس بعيد، والإيجاب والقبول هو لفظ، الإيجاب والقبول لفظ، لكن لفظ مخصوص، فهو أقرب إلى البيع أو إلى عقد البيع من اللفظ. البيع لفظ صحيح بس مو مطلق اللفظ، لفظ مخصوص. هاي الخصوصية مذكورة في تعريف المصنف الإيجاب والقبول، ما مذكورة في تعريف الشرائع. إذا ما قارنا نقول اللفظ جنس بعيد والإيجاب والقبول جنس قريب، وذكر الجنس القريب في التعريف أولى كما قرأنا بالمنطق، أولى من ذكر الجنس البعيد. قال وجعل جنس التعريف الإجابة والقبول أولى من جعله اللفظ الدال كما صنع غيره كما في المحقق. وجعل جنس التعريف الإجابة والقبول أولى من جعله أولى من جعل الجنس جنس التعريف اللفظ الدال، يعني اللفظ الدال على النقل بعوض معلوم، اللفظ الدال على ذلك من جعله لفظ الدال كما صنع غيره، لأنهما يعني الإجابة والقبول جنس قريب واللفظ بعيد، وباقي القيود خاصة مركبة. باقي قيود التعريف اللي ذكرها المصنف الإجابة والقبول الدال على نقل الملك بعوض معلوم، هاي خاصة مركبة، مركبة من أمرين، النقل أولا وكون النقل بعوض معلوم ثانيا، كما في خاصة الحيوان. خاصة الحيوان جنس حساس متحرك بالإرادة، الحساس والمتحرك بالإرادة هذان أمران بمجموعهما يمثلان خاصة للحيوان، كل واحد مو خاصة للحيوان لكن إذا اجتمعا يمثلان خاصة للحيوان، اللي تسمى بحسب الاصطلاح الخاصة المركبة في قبال خاصة الإنسان الضحك، هاي خاصة لكن مفردة مو مركبة. في هذا التعريف أكو خاصة مركبة، مركبة من النقل أولا ومن العوض المعين ثانيا، كون اللفظ يدل على النقل أولا وعلى العوض المعين ثانيا، هذا إذا جمع يكون خاصة للبيع، هذا ما موجود في غير البيع، موجود في خصوص البيع، وراح يجي مناقشة هاي النقطة. قال وباقي القيود خاصة مركبة، باقي القيود يعني النقل وكون النقل بعوض، خاصة مركبة يخرج بها من العقود، راح يجي يبين شنو محترز بهاي الخاصة. أما بالنسبة إلى النقل فيخرج فيه ما لا نقل به، يخرج به هذا الخاصة خاصة النقل، يخرج العقود غير المشتملة على النقل كالوديعة والعارية والوكالة والمضاربة. المضاربة عقد يحتاج إلى إجابة وقبول، لكن ما بي نقل أصلا، ما بي نقل ملكية، ما بي نقل ملكية الكتاب مثلا للمشتري والثمن إلى البائع مثل البيع اللي بي نقل، ويخرج بالعوض المعين الهبة المشروطة بعوض غير مقيد. احنا قلنا حالات العوض ثلاثة، واحدة تقدم هذا في كتاب البيع في كتاب الهبة، واحدة من حالات العوض أن يكون مطلقا، أن يكون مطلقا يقول له هبتك بشرط أن تعوضني وسكت أطلق العوض، ما قيد شنو العوض، مثل قيمة بمقدار أقل أكثر ما قيد. هذا نقل لكن مو بعوض معين فيخرج عن البيع، هذا محترز الجزء الثاني من الخاصة. الجزء الثاني بعوض معلوم، هذا يخرج الهبة المشروطة بعوض غير معين. أكو عوض، أكو نقل وانتقال، هبة أكو نقل وانتقال بلا شك، ينتقل الموهوب للموهوب إليه وينتقل العوض إلى الواهب، لكن العوض ليس معينا، فحينئذ يخرج عن تعريف البيع. هاي فائدة الجزء الثاني من الخاصة. قال وباقي القيود خاصة مركبة يخرج بها، يعني يخرج بالخاصة من العقود ما لا نقل فيه، هذا الجزء الأول محترز النقل، يخرج ما لا نقل فيه كالوديعة والمضاربة والوكالة، وما تضمن هذا المعطوف على ما لا نقل فيه، يعني هذا الأمر الثاني الذي يخرج. الأمر الأول الذي يخرج العقود التي لا نقل فيها، يخرج بالجزء الأول. الأمر الثاني الذي يخرج العقود التي تشتمل على النقل لكن من دون عوض معلوم، هذا الجزء الثاني يخرج، هذا المورد الثاني يخرج بالجزء الثاني. وما تضمن نقل الملك، أكو نقل لكن من دون عوض، ما تضمن نقل الهبة بغير عوض كالهبة والوصية بالمال، الوصية عقد ويشتمل على النقل لكن من دون عوض، الهبة عقد يشتمل على النقل لكن من دون عوض معين، وشمل ما كان ملكا للعاقد وغيره. تعبير المصنف قال الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك. نقل الملك، النقل لمن مطلقا، ما قيد، ما قال النقل للعاقد، ما قال الإيجاب والقبول مثلا، الدالان على نقل الملك إلى القابل، هذا مو يقول بعتو، ذاك يقول قبلتو، هذا النقل لمن يصير؟ قبلتو لمن قال قبلتو، يعني للقابل، للذي تصدى للطرف الثاني من العقد أو لغيره، يقول لا مطلقا. مرة يكون لنفسه إذا كان يشتري لنفسه فالنقل يكون لنفس القابل، ومرة يكون للموكل إذا كان منشئ الصيغة مجرد وكيل، هو كلف في الشراء لشخص آخر، فيقول هذا تعبير شامل لما لو كان المشتري أو المتصدي للطرف الثاني هو العاقد أو لا الطرف الثاني. هكذا بالنسبة إلى البيع، مرة يبيع أملاك نفسه فالثمن يدخل في كيسه، في كيس الموجب، ومرة يبيع أملاك غيره، هو وكيل في بيع ملك الغير، فالثمن ما راح يدخل في كيس العاقد، يدخل في كيس ذاك الموكل، موكل العاقد. يقول وشمل هذا تعريفه، تعريف المصنف، شمل ما كان ملكا للعاقد وغيره. منه اسم كان، اسم كان العوض، سواء كان العوض ثمنا أو مثمنا، سواء كان المثمن أو الثمن، ملكا للعاقد وغيره، وغير العاقد. فدخل بيع الوكيل ودخل بيع الولي، الولي اللي بيع أموال الصبي هو أيضا، هذا التعريف شامل إليه. فدخل بيع الوكيل والولي وخرج بالعوض المعلوم الهبة المشروطة فيها مطلق الثواب. بقول العوض المعلوم، هذا المعلوم تقييد العوض بالمعلوم، هذا يخرج الهبة المشروطة بعوض مطلق وغير مقيد، مثل ما مثلنا يقول وأهبتك الكتاب بشرط أن تعوضني، وما قيد هذا العوض، هذا عوض لكن غير معلوم، فلا يكون مشمولا لتعريف البيع. البيع لابد فيه أن يكون العوض، يعني العوضان، يعني كل من الثمن والمثمن معلومان محددان. وخرج بالعوض المعلوم الهبة المشروطة فيها مطلق الثواب، ثواب يعني العوض، مطلق الثواب يعني مطلق العوض. وبيع المكره، بيع المكره هذا أيضا مشمول للتعريف، بيع المكره مشمول للتعريف. ليش؟ لأن المصنف في المقام ما قيد مع التراضي، ماكو في عبارة باللمعة مع التراضي، نعم أكو في عبارة الدروس مع التراضي، فشنو الصحيح؟ هل الصحيح إضافة قيد التراضي أو عدم إضافة قيد التراضي؟ يبدو للوهلة الأولى الذي قد يتوهم أن المفروض إضافة مع التراضي، لكن الشارح يقول هذا الكلام ليس صحيحا، مع التراضي هذا قيد لا نحتاج إليه، هذا قيد يوجب إخراج بعض البيوع الصحيحة. أحيانا البيع يكون صحيحا ومع ذلك لا تراضية، كما لو باع الحاكم الشرعي أموال المدين، هذا مدين واستوعبت الديون كل أملاكه وحل زمان الوفاء بالديون ويتنصل عن سداد الديون، يجبر الحاكم الشرعي، إذا ما باع هو الحاكم الشرعي بنفسه يتصدى للبيع. هذا إذا أخذنا قيد التراضي، حينئذ بيع الحاكم الشرعي سيكون باطلا، لا يحقق التراضي، هذا القيد ما متحقق فيقع باطلا، مع أن بيع المكره في بعض الصور بيع صحيح. بيع المكره الزوج الذي لا ينفق على الزوجة أيضا نفس الكلام، قد الحاكم الشرعي نفسه يتصدى لبيع أمواله مثلا ويؤدي. البيع المكره في بعض الموارد التزموا بصحة البيع، هذا أمر واضح، فالتقييد بمع التراضي هذا يخرج هاي البيوع الصحيحة، فلا يكون تقييدا صحيحا، وبذلك يكون تعريف المصنف في اللمعة أولى من تعريفه في الدروس، كما أن هذا التعريف أولى كما بينا سابقا من تعريف المحقق في الشرائع. قال وبيع المكره حيث يقع صحيحا، هاي حيث مو للتعليل وإنما ظرف، هي ظرف، يعني بيع المكره في الموارد وفي الظرف الذي يقع فيه صحيحا هذا داخل في التعريف. هذا بيع المكره معطوف على بيع الوكيل، مو قال دخل بيع الوكيل، وأيضا يدخل بيع المكره في الصور التي في الموارد التي يكون فيها البيع صحيحا. بيع المكره في بعض الموارد يكون صحيحا، يقول بيع المكره حيث يكون صحيحا يدخل في تعريف المصنف، لأن المصنف ما أخذ قيد التراضي. وبيع المكره حيث يقع صحيحا إذ لم يعتبر التراضي، هذا تعليل، ليش يدخل بيع المكره حيث يكون صحيحا؟ يقول أن المصنف ما أخذ قيد التراضي، لم يقيد المصنف بالتراضي كما قيد في الدروس، فتعريف أولى من تعريف الدروس. يقول حيث يقع حيث يقع، يعني البيع بيع المكره صحيحا إذ لم يعتبر التراضي، وهو هذا الإيراد، هذا النقض، النقض ببيع المكره في موارد صحة بيع المكره، هذا النقض وارد على تعريف المصنف في الدروس، ما وارد على تعريف المصنف في اللمعة، وهو وارد على تعريفه، على تعريف المصنف في الدروس، أو على تعريف البيع في الدروس. على أي حال هذا نقض على الدروس، ولا يصلح أن يكون نقضا على المصنف. وبيع الأخرس بالإشارة، هذا قلنا الشارح أورد على الشرائع بإيرادين، إيراد أول تقدم قال هذا تعريف بالجنس البعيد، وتعريف المصنف بالجنس القريب أولى منه. إشكال ثاني أيضا على تعريف المحقق في الشرائع، نسأل المحقق نقول له الأخرس شلون يبيع؟ الأخرس يبيع ويشتري بالإشارة، وهذا صحيح ولا شك في ذلك، لا شك في صحة بيع الأخرس بالإشارة من دون لفظ، من دون أن يقول بعت إذا كان بائعا، ومن دون أن يقول اشتريت أو قبلت إذا كان مشتريا، في حين بناء على تعريف المحقق في الشرائع اللي قال اللفظ الدال على نقل الملك بعوض من كل طرف، هذا اللفظ حينئذ يخرج بيع الأخرس، لأن لا لفظ للأخرس. فتعريف المحقق في الشرائع غير شامل لبيع الأخرس، أما تعريف مصنفنا يقول لا يشمل كلام الأخرس، أو يشمل بيع وشراء الأخرس، لأن الإشارة ينطبق عليها عنوان الإيجاب والقبول، هو إذا أشار بالبيع نقول هذا إيجاب، إذا أشار بالقبول نقول هذا قبول، فإشارة الأخرس هي إيجاب وقبول فتدخل في تعريف المصنف، لكن هي ليست من اللفظ فلا تدخل في تعريف الشرائع. هذا إشكال ثاني على تعريف المحقق في الشرائع. قال ويرد على تعريف، عفوا، وبيع الأخرس، هذا بيع الأخرس أيضا معطوف على بيع الوكيل، هذا أيضا داخل في محل كلامنا، فبيع الوكيل يدخل، بيع المكره في موارد الصحة يدخل، بيع الأخرس أيضا يدخل، هذا كله تعريف المصنف شامل لكل هاي الأمور. قال وبيع الأخرس بالإشارة وشراؤه، هذا كله يدخل في تعريف المصنف، بيع الأخرس وشراء الأخرس بالإشارة يدخل، فإنه يصدق عليه الإيجاب والقبول، إشارات الأخرس يصدق عليها عنوان الإيجاب والقبول. ويرد على تعريف أخذ اللفظ جنسا كالشرائع، هذا النقض بيع الأخرس يرد على تعريف أخذ فيه اللفظ، من اللي أخذ اللفظ في تعريفه؟ المحقق، فيرد على المحقق لا يرد على المصنف. ويرد على تعريف أخذ اللفظ جنسا كالشرائع وبقي فيه، لكن مع ذلك يبقى تعريف المصنف، يبقى تعريف المصنف ليس تعريفا تاما وسالما عن الإشكالات. أول الإشكالات أن تعريف المصنف منقوض بالإجارة، تعريف المصنف ينطبق على الإجارة، المصنف إيش قال؟ قال الإيجاب والقبول الدالان على نقل ملك بعوض معلوم، هذا نقل ملك بعوض معلوم ينطبق على الإجارة، الإجارة أيضا فيها نقل ملك بعوض معلوم، صحيح مو نقل العين لكن نقل المنفعة، المنفعة مملوكة لمالك العين، هو حينما يأجر الدار مثلا، مالك الدار حينما يأجر الدار هو شنو اللي يسوي؟ اللي يسويه أن يملك المنفعة للمستأجر، صحيح ما يملك العين لكن يملك المنفعة، فينطبق عليه تعريف البيع، هو إيجاب وقبول دالان على نقل ملك، صحيح نقل ملك، لو قايل نقل عين نقول إيه ما يشمل الإجارة، بس هو قال نقل ملك، هذا الملك كما يشمل العين حتى يدخل البيع يشمل الإجارة، يشمل المنفعة فتدخل الإجارة، فالإجارة نقض على المصنف. أيضا الصلح إذا تصالحا على أن يمتلك كل شخص ما يملكه الآخر بعوض، الصلح ليس ببيع، واضح الصلح عنوان ثاني غير البيع، فإذا كان مضمون الصلح هو عين مضمون البيع حينئذ هذا يمثل نقضا على المصنف، يدخل في تعريف البيع الصلح. أيضا الهبة المشروطة بعوض معين، قل له وهبتك الكتاب على أن تهبني مثلا دفترا أو قلما، هذا أيضا إيجاب وقبول دالان على نقل ملك بعوض معين، أيضا ينطبق عليه تعريف البيع مع أن هذا ليس من البيع هو هبة، فتعريف المصنف وإن كان سالم عن كثير من الإشكالات اللي قد ترد على تعريفات الغير، لكن مع ذلك هو ليس بسالم عن الإشكال بالمرة، منقوض بالصلح والإجارة والهبة المشروطة بعوض معين. قال وبقي فيه، بقي في تعريف المصنف دخول عقد الإجارة، ليش؟ يقول إذ الملك يشتمل العين والمنفعة، ويا ملك هذا الملك الوارد في تعريفه، هاي عبارة الملك الواردة في تعريف المصنف، هاي كما تشمل العين تشمل المنفعة، فتدخل الإجارة في تعريف البيع. وبقي فيه في تعريف المصنف دخول عقد الإجارة إذ الملك يشتمل أو يشمل، إذ الملك يشمل العين والمنفعة، هذا أولا، والهبة المشروطة، الهبة المشروطة معطوفة على الإجارة. وبقي فيه دخول عقد الإجارة ودخول عقد الهبة المشروطة فيها عوض معين، الهبة التي يشترط فيها عوض معين هاي أيضا تدخل في تعريف البيع. والصلح هذا الثالث، عقد الصلح أيضا المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم، فإن الصلح ليس بيعا عند المصنف والمتأخرين، المصنف يقول أن الصلح ليس من البيع مع أن تعريف المصنف للبيع شامل للصلح، فيكون منقوضا. وصلى الله على محمد وآل محمد.